أحمده تعالى وأستعينه وأصلي على محمد وآله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم لهن تاريخ. هل تتخيلون أحبتي الأرض ولم يكن عليها من المؤمنين سوى ثلاثة فقط: نبي من أنبياء الله، وزوجته، وابن أخيه أيضا قد آتاه الله تبارك وتعالى النبوة في هذه الحياة. حديثنا عن هذه المرأة الصالحة، زوجة هذا النبي الخليل الصالح، امرأة عرفت بشدة جمالها وعظيم كرمها وجميل صبرها وعفة نفسها وروعة حيائها. أظنكم قد عرفتموها، إنها سارة، زوجة الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما هذه الزوجة فقد عاشت أحبتي مع زوجها الخليل فترة طويلة من الزمان، عاشت معه على كل أمر، على كل حال، عاشت معه في السراء وعاشت معه أيضا وتحملت معه الضراء، صبرت على الأذى العظيم الذي أصاب زوجها بسبب هذا النمرود الذي تمرد على أمر الله وأمر نبي الله الخليل إبراهيم عليه السلام، صبرت والله على الجوع والعطش، صبرت على المحنة والبلاء التي تعرض لها زوجها، حتى إنها اضطرت في يوم من الأيام أن تغادر بلدها وموطن رأسها وأن تخرج مع زوجها في هجرة طويلة من أرض إلى أرض ومن دار إلى دار. تركت أرض الشام وتوجهت مع زوجها إلى مصر. فالمرأة كما تعلمون مع زوجها، إذا ارتحل ارتحلت، وإذا حل حلت، إذا أقام أقام، وإذا سار سارت، وهكذا كانت هذه المرأة الصالحة سارة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هاجرت بدينها، فرت بنفسها وبزوجها من طغيان هذا الطاغي وجبروت هذا المتكبر، لكن سبحان الذي نجاها من هذه الفتن. أتدرون أحبتي أنها وفي مصر تعرضت أيضا لمحنة لم تكن أقل بأي حال من الأحوال من المحن التي تعرضت لها هناك في أرض الشام. وتعالوا بنا نستعرض سويا هذه المحنة التي مرت بسارة وبزوجها إبراهيم هناك في مصر على يد هذا الملك الجبار الطاغية. تعالوا بنا لنستعرض هذا النص النبوي الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنرى ماذا حدث معهما. أخرج الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، اثنتان منهن في ذات الله سبحانه وتعالى، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا. وطبعا الموقفين معروفين لدى الجميع. الموقف الأول مر بإبراهيم عليه السلام لما أراد أن يقرر قومه بوحدانية الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى، فأراد أن يلفت أنظارهم إلى الكواكب وإلى الشموس وإلى الأقمار، هذا ربي، هذا أكبر، هذا ربي. والكل لما يأفل وينتهي أمره في ليل أو في نهار تدرج بهم إبراهيم شيئا فشيئا حتى قررهم أن لهذا الكون إلها واحدا أحدا لا ند له ولا شريك. والموقف الثاني كان يتعلق أيضا بإبراهيم لما خرج في الليل والليل ظلام وأهل بلاده نيام، وقام على هذه الأصنام التي تعبد من دون الله فحطمها تحطيما، فلما جاءوا به على أعين الناس وأرادوا أن يحققوا معه وأن يقرروه بما فعل، استهان إبراهيم بعقيدتهم هذه الخربة وسخر من عقولهم هذه، بل جعلهم يسألون هذا الصنم الذي ترك الفأس معلقا في رقبته لعله ينطق، لعله يشهد، من الذي حطم إخوانه من الأصنام؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أما الكذبة الثالثة هي التي يعني جاءت في هذا المشهد. يقول عنها النبي عليه الصلاة والسلام: بين هو ذات يوم، يعني إبراهيم وسارة، إذ أتى جبار من الجبابرة، وكان كبير مصر في هذا الزمان، فقيل له: ها هنا رجل معه امرأة من أحسن الناس. البطانة، بطانة السوء، اللي هم بيحاولوا دائما يزينون لكبيرهم كل معصية وكل إفك وباطل ويجملوه في عينه، كأنهم يعني يحاولون إعانته على إيجاد أحسن النساء وأبهاهن منظرا. فقالوا: هنا امرأة جاءت ضيفة على بلادنا مع زوجها، فلم نرى أحسن منها ولا أجمل منها. قال: فأرسل إليه وسأله عنها. وهذا ليس من المروءة، وليس من النبل، ولا من الشهامة، بل هو من الخسة والدناءة، أن يعلم هذا الكبير أن ضيفا حل على بلاده ومعه زوجته، ثم يطمع في هذه الزوجة ويريدها لنفسه في الحرام والعياذ بالله، ويريد أن يفرق بينها وبين من أتى معها. إن كان زوجها قتله ثم سباها وأخذها لنفسه، وإن كان ليس زوجا لها تركه ثم أيضا حاول أن يأخذها لنفسه. وهذا بالضبط ما دار وما حصل في هذه القصة أحبتي في الله. قال هذا الرجل: وما هذه؟ يسأل إبراهيم: يعني من هذه المرأة التي معك؟ فقال إبراهيم: أختي، يعني إنها أختي. فأتى سارة فقال: يا سارة، ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني. إبراهيم الآن يعرض المسألة على زوجته سارة، يعني كأنه يعني يوضح لها الأمر: أنا يعني اضطررت أن أقول أنك أختي. إبراهيم لم يكذب أحبتي، الكذب الممنوع المحرم، وإنما عرض في القول. التعريض والحيلة في القول هذا أمر جائز شرعا، خاصة في مثل هذه المواقف، المواقف الحالكة، المواقف الصعبة التي يتعرض المؤمن فيها للضرر أو للأذى، فهو يريد أن يعني يحجز الأذى عن نفسه، فاضطر لأن يحتال هذه الحيلة وأن يعرض بالقول وأن يقول للرجل: إنها أختي. طبعا هي أخته، هي أخته في الإسلام، أخته في الآدمية، في الإنسانية، لكنها في نفس الوقت زوجته. فلما قال لها هذا قال: لا تكذبين، يعني إذا سألك أيضا فقولي أني أنا أخوك يعني، ولست زوجك، وإلا قتلني وسباكي. فأرسل هذا الجبار الطاغية إلى سارة فأتي بها، فلما دخلت عليه ذهب هذا الخبيث بيده يتناولها، يعني أراد أن يلمسها، أراد أن يأخذها إليه، فأخذ بفضل من الله تبارك وتعالى وقدرة الله الواحد الأحد عز وجل. أخذ، قيل إن ساقيه قد يعني غاصت في الأرض، وقيل إن يده قد شلت في مكانها فلم يستطع أن يحركها تجاه سارة مرة أخرى ساعتها. فتنبه هذا الجبار الطاغية إلى أنه أمام كرامة من الكرامات أتاها الله تعالى لهذه المرأة، تنبه إلى أن يده الآثمة هذه أرادت أن تمتد إلى امرأة من الصالحات النقيات العفيفات الطاهرات، ترك نساء الغي والضلال والغواية هنا وهناك، ولم يحلو في نظره إلا هذه المرأة الطاهرة العفيفة التي لم يعرف على وجه الأرض يومها من المؤمنات غيرها. فقال: أدعي الله لي ولا أضرك، يعني الآن عرف أنها ولية من أولياء الله، فالآن يطلب منها الدعاء، الآن في حال الضعف والاستسلام يطلب منها أن تدعو الله تعالى له. فدعت الله فأطلق، يعني عاد إلى سلامة بدنه مرة أخرى. لم يسكت هذا الخبيث، وإنما أراد أن يحاول المرة الثانية، فتناولها فأخذ مثلها وأشد منها، يعني إذا كانت يده مثلا اليمنى شلت في المرة الأولى، الآن ربما شلت يداه أو يبست يداه في مكانها فلم يستطع حراكها. فطلب منها الدعاء مرة أخرى: أدع الله لي ولا أضرك. هذه المرة الثانية خالف عهده في المرة الأولى، فيا ترى ماذا سيفعل في المرة الثانية؟ لكن سارة أيضا وللمرة الثانية دعت الله له فأطلق. هنا وقفة لابد منها. الإنسان منا حينما يتعرض للأذى على يد جبار أو ظالم أو طاغية، ثم يبتلي الله تعالى هذا الظالم ببلية شديدة، هل مسموح للمؤمن ساعتها أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يرفع البلاء عن هذا الظالم؟ أقول أحبتي نعم مسموح، إذا كان في هذا مصلحة فلا بأس أبدا أن تدعو حتى للظالم الذي ظلمك أنت واعتدى عليك وسلب أرضك أو نهب مالك أو اعتدى على عرضك أو على سمعتك أو أذاك في بدنك في يوم من الأيام يوم كان قادرا عليك، الآن أنت القادر عليه، الآن أنت القادر عليه. والعفو عند المقدرة هو من شيمي ومن سمات الصالحين، إذا كانت المسألة تعود عليك لك أنت، يعني أنت صاحب الحق عنده. أما إذا كانت الحقوق تتعلق بغيرك فلا يجوز لك أبدا أن تتنازل عن حقوق غيرك إلا برضاهم وبعد استئذانهم، حتى نفرق بين المسألتين يعني. فهنا سارة صفحت وعفت، هل هي صفحت وعفت إشفاقا على هذا الرجل؟ يعني صعب عليها، يعني خافت عليه؟ لا، ليس هذا هو السبب فقط، ربما يعني رجت أو طمحت أن يهديه الله تعالى للحق، وهذا وارد أن يهدي الله تعالى يعني أشد أهل الأرض ظلما وطغيانا إلى الحق والرشاد، هذا وارد وليس ببعيد على الله عز وجل. لكنها أيضا خشيت على نفسها وعلى زوجها، وكأنهم طبعا بالتأكيد كانوا حاجزين إبراهيم لحد ما الرجل ينال من هذه المرأة التي معه، فهي خافت على إبراهيم وخافت أيضا على نفسها، فلو أن هذا الرجل يعني استمر الحال به على ما ترى لعل البطانة الكبيرة التي حوله تحاول الانتقام منها ومن زوجها. فدعت الله فأطلق، فدعا بعض حجبته فقال إنكم لم تأتوني بإنسان وإنما أتيتموني بشيطان. يعني هذه هو حال الموضوع كله، لأنها كأنها يعني مسخرة جن معها ولا كأن معها عفريت من العفاريت هو الذي أصابه بما رأى، وهذا حال الدجالين الجبابرة دائما يحيلون كل شيء للجن والعفاريت، دائما كل شيء يحيلون للجن والعفاريت، ينسون أن قدرة الله تبارك وتعالى الواحد الأحد فوق كل شيء، ولذلك هو اعتبرها شيطان من الشياطين، لكنه أراد أن يكرمها لأنها دعت له وتركته لحاله فأخدمها هاجر، يعني هي خرجة من عنده أعطاها هاجر وقال هذه مملوكة عندي سبية عندي خذيها لك خادمة يعني. فأتت زوجها إبراهيم عليه السلام فوجدته قائما يصلي، وخلي بالك أخي في الله، خلي بالك أختي في الله، إبراهيم يعلم أن زوجته في محنة شديدة، هو نفسه كإنسان كبنيان غير قادر بالمرة، لا يستطيع وحده أن يدفع الضر عنها، فيعمل إيه؟ ما باستطاعته أن يقدم إلا أن يقف بين يدي ربه ومولاه تبارك وتعالى يسأله عز وجل أن ينجي زوجته من السوء والأذى وأن يعافيها من كل شر، فاستجاب الله دعاءه ولبى الله عز وجل نداءه، حتى إنه في الصلاة وزوجته تدخل عليه فلما يعني شعر بوجودها أومأ بيده مهيم، يعني كأنه يقول لها ما خبرك، ما شأنك، ما الذي حصل معك، فكلمته في الصلاة كأنها تستعجل أن تبشر زوجها وتطمئن زوجها اللي واقف بيصلي وبيبكي وخايف عليها من هذا الجبار الطاغية. فقالت رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره وأخدم هاجر، يعني حتى أعطاني هدية، أعطاني هاجر لتكون خادمة لي. وقيل إن سارة رضي الله تعالى عنها وأرضاها دعت على هذا الكافر الفاجر لما هم بها، لما حاول أن ينال منها دعت دعاء عجيبا عظيما مهما جدا أن نحفظه جميعا حتى نردده إذا ألم بنا الخطب أو أحاطت بنا الأضرار والأخطار من كل مكان. لك يا عبد الله أن تدعو هذا الدعاء، ماذا كانت تقول سارة؟ كانت تقول اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر. شوف الدعاء يا رب، هي دعت الله عز وجل الآن بماذا؟ دعت بإيمانها ودعت بحسن أخلاقها وبعملها الصالح، وهذا جائز، جائز أن يدعو الإنسان ربه تعالى وأن يتوسل إلى الله بالأعمال الصالحات. وأنتم تعلمون حديث الثلاثة الذين أطبقت الصخرة عليهم ودعاؤهم ربهم تبارك وتعالى بصالح أعمالهم، ففرج الله الصخرة قليلا لما دعا الأول ببره بوالديه، وفرجت الصخرة شيئا آخر لما دعا الثاني أيضا بعفته وإحصانه للمرأة الطيبة التي جاءت ترجوه في حاجة فراودها عن نفسها وتاب إلى الله بعدها. ثم فرجت الصخرة وانفتح الباب على مصراعيه وخرجوا جميعا بفضل من الله تبارك وتعالى لما دعا الثالث بعمل صالح عظيم يوم ادخر حق أحد الناس عنده، كان أجيرا عنده، ونمى المال له ثم أعطاه له في يوم من الأيام كاملا غير منقص. إذن الدعاء والتوسل الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة التي يقوم الإنسان منا بها في حياته هذا أمر مشروع وأمر محبب إلى الله تبارك وتعالى. فلما دعت ربها عز وجل قالت فلا تسلط علي الكافر، قال فغطى حتى ركض برجله، يعني أصيب إصابة عظيمة جدا أيها الإخوة والأخوات، أرجله خلاص غاصت في الأرض لم يستطع التحرك وشلت يداه فلم يستطع أن يقترب منها شيئا، لكنها أيضا قيل أنها كانت تدعو اللهم إن يمت يقال قتلته، يعني هي مش عايزة يموت، يا رب يا رب لا أريد أن يموت. لماذا؟ لأنه لو مات كانت الفجعة أعظم، واتهموها بأنها ساحرة وبأنها سلطت عليه سحرا فقتلته، هذا هو الذي خشيت منه سارة. لكن لسان حالها وهي تنظر إلى هذا الأفاك الطاغية لسان حالها كأنه يقول يا أيها يا من تشبه النمرود، يا أيها الجبار، يا أيها الطاغية، أظننت دعوتنا تموت بضربة؟ خابت ظنونك فهي شر ظنوني، بليت سياطك والعزائم لم تزل منا كحد الصارم المسنون، إنا لعمري إن صمتنا برهة فالنار في البركان ذات كمون، لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني، فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي، وربي ناصري ومعيني، سنعود للدنيا نطب جراحها، سنعود للتكبير والتأذين، ستسير فلك الحق تحمل جنده وستنتهي للشاطئ المأمون، سأعيش موت مبتسمة ليحيى ديني. هكذا كان لسان حال سارة عليها السلام رضي الله تعالى عنها وهي أمام هذا الجبار الطاغية، لم تظهر له ضعفا أبدا ولا استسلاما ولا هوانا، وإنما وقفت كالصخرة الثابتة في وجه هذا الطاغية الجبار حتى توقفه عند حده، وكان الله تعالى معها. ومن كان الله معه فمن عليه؟ أحبتي، من وجد الله وجد كل شيء، ومن فقد الله فقد كل شيء، فأي شيء وجد من فقد الله، وأي شيء فقد من وجد الله جل في علاه. قال الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم، أبدا أبدا بأي حال من الأحوال، إن نصرك الله وأيدك الله وأعانك الله فوالله لو اجتمعت عليك الدنيا كلها يا عبد الله بحدها بحديدها بخيلائها بزهوها لن يستطيع أحد أبدا أن يقدر عليك أو أن يتسلط عليك أو أن يقهرك ما دام الله تعالى معك. إذن أحبتي كان بإمكان سارة أن تتخلص بأي حيلة، يعني تحاول بأي حيلة من الحيل، وهذا أيضا يعني شرعا جائز، لو أن امرأة تعرضت لمثل هذا الموقف، وهن النساء كثر يتعرضن لهذا في حياتهن، ولكم كثرت الذئاب البشرية والكلاب الإنسية في أماكن كثيرة منتشرة في عالم الناس اليوم، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يستحيون من الله، ولا يخافون على أعراضهن ولا على أعراض الناس، هذا صنف موجود في حياتنا. فلو أن امرأة طاهرة نقية تعرضت لمثل هذه المواقف الشديدة عليها لأنها ضعيفة لا تستطيع أن تدفع عن نفسها هذا الأذى، فلها أن تحتال أي حيلة تخرجها من هذا المأزق ولو بأي طريق، لأننا كما نعلم المؤمنة يعني ربما تضحي، أقول تضحي بحياتها لكن لا تضحي بشرفها أبدا، المؤمنة لها أن تضحي بحياتها لكن أن تضحي بشرفها هذا يعني لا نراه أبدا في امرأة مؤمنة عفيفة نقية، حتى وإن ماتت الحرة فهي تموت لكن لا تأكل بثدييها أبدا، هكذا تكون المرأة العفيفة كما نعلم من حال العفيفات الكثيرات في حياتنا والحمد لله. لكن إذا دعت الضرورة وأرادت أن تحتال بحيلة أو تخدع هذا الشخص بخدعة معينة فهذا جائز، وإن عرضت في القول حتى وإن كان الكلام فيه نوع من الكذب. فالكذب الذي عرض به إبراهيم كان كذبا مباحا، كان كذبا مباحا، وأباحه الرسول عليه الصلاة والسلام في ثلاث. الكذب مباح في ثلاث: على العدو، وعلى الزوجة، وأيضا للإصلاح بين الناس. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. استعان إبراهيم بالصبر والصلاة، وكذا زوجته، فحفظ الله تعالى زوجته وحفظ إبراهيم من كل سوء. المعلومة التي تسري خاصة على بعض مواقع الإنترنت في أيامنا، والتي جاء بها بعض الناس من التفسير القديمة المحشوة بالإسرائيليات، والتي تقول إن بعض نساء الأنبياء وقعن في الزنا والعياذ بالله، هذا كلام غير صحيح بالمرة، هذا كلام غير صحيح البتة. بل إن الله تعالى حفظ كل نساء الأنبياء والرسل من الوقوع في الزنا والفاحشة حتى وإن كانت كافرة. وامرأة نوح ولوط لما خانتا، هذه الخيانة، الخيانة لم تكن خيانة خيانة العرض أو لا لا، وإنما كانت خيانة في العقيدة، لأنهما كفرتا بالله وبرسالة أزواجهما. لكن سارة كانت من نوع آخر، كانت تعيش مع زوجها، تكرم ضيفان زوجها. وأنتم تعلمون أن إبراهيم عليه السلام كان يضيف الضيفان، وكأنها تتمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن لضيفك عليك حقا. ولذلك سارة كانت كريمة جدا يا إخوة، كريمة جدا، حتى زوجها يأمر بعجل سمين، بعجل حنيذ يأتي به لأضيافه، هم من الملائكة أصلا لكنهم في صورة بشر، فتأتي ولا تنزعج ولا تقلق ولا تعترض على زوجها أبدا، بل كانت فرحة بفرح زوجها وبكرم زوجها. هكذا تكون المرأة الكريمة. ولذلك إذا رأينا امرأة يعني وعلمنا أن زوجها بخيلا، لا نعتب عليها ولا نحملها، لأنه هو اللي بيكلف، يعني المفترض هو اللي يأتي بالطعام والشراب، وهي التي تقدم للضيفان وتصنع الطعام، لكن هو لا يأتي، فماذا تفعل هي؟ ولذلك المرأة دائما تسعى وتحب أن يكون زوجها كريما، لا تحب الزوج البخيل أبدا. فالزوج البخيل حياته مرة، حياته صعبة. ولذلك قالتها إحداهن في حديث أم زرع المعروف، قالت وهي تصف زوجها بالبخل الشديد، قالت: زوجي لحم جمل غث فوق جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. وقالت الأخرى: زوجي إذا أكل لف، وإذا شرب اشتف، وإذا اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. هذا بخل، وليس بخلا في الجيب فقط، بل بخلا حتى في المشاعر، حتى الكلمة الطيبة لا يريد أن يخرجها لزوجته. أما الأخرى التي وجدت من زوجها الكرم والسخاء والجود، فكانت تفخر به بين الناس وتمدحه مديحا عظيما، تقول: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. هكذا هي تمدح زوجها، لأنه كان رجلا كريما ولم يكن بخيلا يوما من الأيام. ولذا لا عجب ولا غرابة أن يقولها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، قال: أف للبخل، والله لو كان ثوبا ما لبسته، ولو كان طريقا ما سلكته. إذن أحبتي في الله، سارة كانت من الكرم العظيم بمكان، حالها كحال زوجها إبراهيم عليه السلام. ولذلك جاءتها البشارة وهي تكرم الضيفان، بشرتها الملائكة الذين كانوا في صورة بشر بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. يا لها من فرحة عارمة غمرت قلب سارة وقلب زوجها إبراهيم. سارة المرأة العجوز العقيم التي لم تكن تلد وبلغت من الكبر ومن العمر عتية، الآن تبشر، ولا تبشر بالولد فقط، بل تبشر بالولد وبالأحفاد من بعده. سبحان الله القدير. قال الله: وامرأته قائمة، يعني سارة، فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت: يا ويلتى، أألد وأنا عجوز، وهذا بعلي شيخة، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. قال الله: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت: عجوز عقيم. لما سمعتهم يبشروا إبراهيم بالولد منها، قالت: أنا عجوز عقيم. قالوا: كذلك قال ربك، إنه هو الحكيم العليم. فسبحان الله القدير، سبحان الله. لو أن الرجل يعني يا إخوتي يعني يرزق ذرية كبيرة جدا من الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو كذا، لكن الذرية من الزوجة الأولى بالذات لها مذاق خاص ولها طعم خاص في حياة الرجل وفي حياتها. لكن الله تعالى أعطاها وأولاها وهداها لا لشيء إلا لأنها كانت امرأة صالحة صابرة نقية، لم تعرف الأنانية في يوم من الأيام، لم تقل لإبراهيم لا خليك طول حياتك معي. الرجل يريد الولد، الرجل يريد الذرية التي تحمل اسمه من بعده وتدعو له ربه تبارك وتعالى ويفخر بها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فسارة أعانته على هذا، بل زوجته بيدها هاجر رضي الله تعالى عنها وارضاها. فلما زوجته وكان له من هاجر الولد رزقت هي الأخرى الولد. وسبحان الله القدير، ألم يكن الفرج أحبتي في الله يأتي دائما بعد طول كرب؟ ألم يكن النصر يأتي بعد طول صبر؟ واليسر يأتي دائما بعد العسر. وليس للعبد منا أحبتي أن يقطع الرجاء أو حبله، حبل الرجاء يعني بربه تبارك وتعالى أبدا مهما أغلقت أمامه الأبواب. إذا اضطرب بك البحر يا عبد الله وهاج الموج وهبت الريح العاصف فاهتف يا الله. إذا أوصدت أبواب أمام الطلاب وأزدلت السطور في وجوه السائلين صاحوا يا الله. إذا ضاقت عليك أخي الأرض بما رحبت وضاقت عليك نفسك بما حملت فاهتف يا الله. إذا طلبت الولد، إذا طلبت النجاح والفلاح، إذا أردت المال، إذا أردت المكان، إذا أردت الجنة ونعيم الرحمن فاسأله سبحانه وتعالى. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. وإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. جاءت الملائكة وبشرت سارة بهذا المولود العظيم، وبشرت إبراهيم، وكان ما طلبت وتمنت ورجت في حياتها كل ذلك بفضل من ربها ومولاها سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالهداية والرشاد دائما، وأن ينعم على نساء هذه الأمة ورجالها بالذرية الصالحة وبالأخلاق النبيلة الطيبة، إنه ولي ذلك ومولاه وهو على ما يشاء قدير. إلى حلقة أخرى مع شخصية نسائية صالحة أخرى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.